الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تفسير الكلمات: آمنوا صدقوا بما يجب الإيمان به من القبول والإذعان. اتقوا الله اتخذوا وقاية من عذابه بطاعته، وذروا اتركوا ما بقي ما تخلف في ذمم الناس من الربا من الزيادة الربوية. يعني هذا حق من أقرض رجلا قرضا بربا، فإنه يأخذ ماله ويترك الربا، وهكذا من استطاع أن يتخلص ولا يعطي الربا فهو أمر مطلوب ومتعين، فإن عجز إلا تسديد ما أخذ من الربا فليؤديه، لأنه على شرط وعلى عقد، وإن كان العقد باطلا في هذه الصورة إلا أنه يفي به اتقاء لعرضه وسلامة من التأديب والسجن ونحو ذلك. كرجل كان يشتري دخانا من بقالة ثم تاب إلى الله عز وجل وترك الدخان، هل يقول لا يلزم أن أعطي صاحب البقالة حقه؟ نقول تب إلى الله عز وجل من شرب هذه البلية وأدي إلى الناس الذي قد أخذته منهم في ذلك الزمن، فلهم أموالهم سواء كانت حلالا أم حراما. من الربا من الزيادة الربوية، إن كنتم مؤمنين صادقين في إيمانكم، والجملة الشرطية في مثل هذا التركيب لا تحتاج لجواب لوضوح المعنى بدونه، وقيل الجواب محذوف دل عليه ما قبله، وقيل الجواب ما قبله. فإن لم تفعلوا أي تذروا ما بقي من الربا فأذنوا بهمزة وصل بدون مد، أي فاعلموا أنتم، وبهمزة قطع مع مد أي فأعلموا غيركم. فأذنوا يعني كأن الله عز وجل يتوعدهم بالعقاب ويعلمهم بذلك. فآذنوا أخبروا غيركم بهذا الحكم الشرعي بحرب بقتال. قيل أن هذا القتال يكون في عرصات القيامة ولكن لا دليل عليه، وحرب الله عز وجل ليس المراد به أن يكون بقتال، فإن الله عز وجل قد يحارب من يحاد الله ورسوله بأنواع الحرابة والمحاربة بالتضييق عليه وبتسليط المؤمنين عليه وبغير ذلك مما قدره الله عز وجل كونا. وفي الحديث من عادى لي وليا فقد آذنته بالمحاربة. تبتم رجعتم عن الربا، رؤوس جمع رأس، والمراد به هنا أصل المال دون ربحه. لا تظلمون لا تنقصوا غيركم بأخذ الربا منه، ولا تظلمون لا تنقصوا شيئا من رؤوس أموالكم. قال المعنى الإجمالي: ينادي الله تعالى المؤمنين بوصف الإيمان تشجيعا لهم على قبول ما يوجهه إليهم، لأن المؤمن يوجب إيمانه أن يكون قابلا لما جاء عن ربه تصديقا للأخبار وامتثالا للأحكام، فيأمرهم بتقوى الله تعالى ويخص بذلك ترك الربا اعتناء به، ويمتحنهم في ذلك بتحديهم في كونهم صادق الإيمان أم لا، ويتهددهم بأنهم إذا لم يتركوا الربا فليعلموا أنهم في حرب مع الله ورسوله. وما أذل المحارب لله ورسوله وأخذله وأعظم جرمه، لأنها كما يقال حرب خاسرة، يدخل فيها هذا المجرم آكل الربا وهو يعلم أن لا قدرة له على الفرار من بطش الله عز وجل وغضبه. قال ثم يبين تعالى أن تحقيق اجتناب الربا والتوبة أن يأخذ الإنسان رأس ماله من غير زيادة ولا نقصان، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. قال من فوائد الآيتين: واحد، أن من الحكمة مناداة الشخص بالوصف الذي يكون أدعى لقبوله، مثلا لو رأيت رجلا يتعاطى بعض المحرمات وهو محسوب على طلاب العلم تقول له: اتق الله، أنت طالب علم، يعني مثلك لا يصلح منه ذلك. وإذا رأيت رجلا من عقال الناس وسراتهم تقول له: اتق الله، مثلك لا يحسن منه هذا، أنت من العقال، ومثلك لا يحسن منه هذا ولا يصدر منه هذا. المهم تخاطب كل إنسان بما يكون زاجرا له عن الباطل. بعض الناس ربما تقول له: أبوك فلان، يعني ما يصلح أن تكون هكذا. فهنا الله عز وجل ناداهم بأعلى الأوصاف: يا أيها الذين آمنوا، أي صدقوا وانقادوا وامتثلوا شرع الله، ينبغي لكم أن تتركوا هذا الباطل ظاهرا وباطنا، لأنه يخالف الإيمان. فكل معصية ليست من الإيمان، وكل طاعة داخلة في مسمى الإيمان. قال أن من الحكمة مناداة الشخص بالوصف الذي يكون أدعى لقبوله: 2، وجوب تقوى الله عز وجل; 3، وجوب ترك الربا ولو كان بعد العقد والاتفاق عليه. قال في الحاشية: وبهذا نعرف ضعف الفتوى التي أفتى بها بعض الناس فأجاز أخذ الربا من البنوك الأجنبية للصدقة به أو صرفه في مشاريع عامة، لعلها فتوى القرضاوي، فله كتاب اسمه الحلال والحرام، الحلال والحرام، فأحل فيه الحرام، حققه الشيخ الألباني وحكم على كثير من أحاديثه بالضعف، ثم قال: حق هذا الكتاب أن يكون الحلال والحلال، ما ذكر شيء فيه من الحرام، وإنما أحل فيه الحرام، أحل فيه الحرام، أحل فيه الربا، وأحلوا أكل أموال الكفار. ولذلك تجد كثير من المسلمين الآن في بريطانيا وفي أمريكا وفي كثير من البلدان يستحلون أموال الكفار ويقولون هم محاربون. من الذي أباح لك هذا الأمر؟ تصور الإسلام بأنه دين السرقة ودين النهب ودين التطلع إلى أموال الناس. الإسلام دين العفة، دين الكرامة، دين الأمانة، أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. ثم هب أنهم محاربون، ما الذي جعلك تسكن بينهم، تعاشرهم في طرقاتهم، في وظائفهم، في مستشفياتهم، في أعمالهم، ثم إذا جئت للسرقة تقول هم محاربون؟ المحارب يؤخذ ماله بالوجه الشرعي في الجهاد الشرعي، يأخذه ولي أمر المسلمين ويوزعه غنيمة على المسلمين. أما هذا سرقة، سرقة ظاهرة، وهب أنه ليس بسرقة فأنت تأخذه غلول، تأخذه غلول. فالبعد البعد عن هذه الفتاوى النابية عن الباطل. وهكذا جوز لهم بيع الخمر في السوبر ماركت، يقول: إذا كان السوبر ماركت كله حلال، إنما تبيع نسبة من الخمر أو تبيع نسبة من الخنزير فهذا لا يضر. من الذي أجاز ذلك؟ لا يجوز بيع الخمر ولا الخنزير ولا التعاطي بالربا ولا شيء من المحرمات، ولو كان معك سوق مثل مدينة الغيضة فيه من كل شيء، لا يجوز أن تبيع الحرام والباطل. قد يقول قائل: لماذا حقق الشيخ الألباني كتاب القرضاوي؟ ومثل القرضاوي لا ينبغي أن تقرأ كتبه فضلا أن تحقق، فقد يكون في هذا إشادة به. القرضاوي حكم عليه جماهير العلماء بالزندقة، أقواله ردية، بينت كثيرا منها في كتابي الزجر والبيان لدعاة الحوار والتقارب بين الأديان. وقد أظن ذكرت لكم أنه اتصل والدي من البلاد رحمه الله وقال: يا ابني، ما هناك من يرد على كلام القرضاوي؟ قلت: والله أني هذه الأيام أرد على كلامه. كان معي كتاب اسمه نحن والغرب، وكتاب اسمه أسئلة شائكة، يعني يقول يتحرج أن يسمي الكافر بهذا الاسم، ويقول في النصارى إخواننا بالثقافة، ويقول هو مسلم بالثقافة، مسلم بالثقافة، ولا يرى الجزية عليهم، ويرى أمور كثيرة، نسأل الله السلامة. قال: لأن الله تعالى يقول: وذروا ما بقي من الربا، ويقول: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. وإن أخذ هذا الربا لم يترك ما بقي منه، ولم يقتصر على رأس ماله، فيكون واقعا في الربا غير تائب منه. ومعارضة النصوص بمجرد نظر استحسنه رأيه معارضة باطلة، فإن الحسن والإحسان اتباع ما دلت عليه النصوص. ثم إن الصدق بهذا الكسب الربوي أو صرفه في مشاريع عامة إن كان للتقرب به إلى الله تعالى لم ينتفع به صاحبه ولم يقربه إلى الله تعالى، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وهذا الكسب خبيث حتى عند من قال بأخذه لهذا الغرض، وإن كان صرفه في المشاريع والصدق للتخلص منه، فأي فائدة بممارسة المحرم ثم محاولة التخلص منه سوى التعب والعناء واستهوان النفس بممارسة الحرام والمخاطرة في تغلب الشح وإمساك هذا الكسب. انتهى المؤلف. يعني يقول: إن وضعت مالك في البنك الربوي ثم جاء البنك يعطيك مالا، لا تأخذه منه، وإن أخذته وصرفته في أوجه مصالح المسلمين كبناء الحمامات وإصلاح الطرقات فلا أجر لك ولا منة لك، ولا يجوز أن تؤكله أحدا من الناس، فإنه ربا. قال الرابع: أن ترك الربا من مقتضيات الإيمان. الخامس: أن من لم يترك الربا فقد أعلن الحرب مع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ستة: أن الربا من أكبر الكبائر. سبعة: أن التوبة من الربا لا تصح إلا بالاقتصار على رأس المال ثم العزم على عدم العود. ثمانية: الإشارة إلى حكمة تحريم الربا، وهي الظلم أو وسيلة الظلم. وذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله صورة للربا قد لا يتفطن لها كثير من الناس، ربما يكون مع الأب خاتم من فضة ومع ابنه خاتم من فضة، فيقول الأب للابن: خذ هذا واعطني هذا، وربما يكون بعضها أزود في الوزن. أو الأم ابنتها، يكون مع البنت ذهب ومع الأم ذهب أو الأخت، فتقول: والله هذا الذهب كبر علي شوية، لو تأخذي هذه وتعطيني هذه. وربما يكون بينهما فرق في الوزن فيقع في الربا بدون الشعور. فينبغي لمن أراد أن يبادل أحدا بذهب أو فضة أن يذهب إلى الوزن، فإن كان متساويين في الوزن فالحمد لله، وإن لم يكن الوزن متساويا فلا بد من التخلص من هذا الربا إما بشراء هذا على وجهه ثم بيع هذا على وجهه، وإما بزيادة جرامات إلى الوزن الناقص. هكذا بارك الله فيكم، هذه مسائل مرهقة ومتعبة. مسائل الربا قد تنوعت، تنوعت جدا. نعم، الشيخ الألباني عند أن حقق ذلك الكتاب للتحذير منه، يعني بعض الكتب عند أن تنتشر ما هناك حل للتحذير منها إلا بمثل تحقيقها، لأن كثير من الناس عندما يقف على كتاب الحلال والحرام للقرضاوي قد يكون من هؤلاء الذين يعظمون القرضاوي، فإذا وجد عليه تحقيق الألباني يفرح أن الكتاب محققا، وإذا به يجد فيه الرد عليه، كما فعل شيخ الإسلام بشرح الرسالة الإصفهانية. الإصفهانية هي عقيدة الأشاعرة، ليست بعقيدة أهل السنة والجماعة، لكن كانت منتشرة في عهده انتشارا عظيما، فذهب وشرحها، فأصبح الناس يأخذونها وهو يبين عقيدة السلف ويرد على الإصفهاني في كثير من باطله الذي سطره في هذا الكتاب. ومن ذلك أيضا ما قام به الشيخ الألباني من كتاب تمام المنة على فقه السنة، إلا أنه لم يكمله. لو قال الرد على فقه السنة، أكثر الناس ممن يعظم هذا الكتاب ما سيأخذ كتابك ولا سيبالي به ولا ينظر إليه، لكن تمام المنة على فقه السنة يقول ما شاء الله، هذا الكتاب يتمم فوائد فقه السنة ونستفيد منه كما استفدنا من فقه السنة، ثم يذهب ويقول هذا الحديث الذي استدل به المصنف ضعيف فالحكم على خلافه، ويبين العلل في الأحاديث التي احتج بها المصنف. فإذا كان الرد لا يتم إلا بهذه الطريقة فلا بأس أن يقوم به المصنف أو كذلك المحقق، وإن كان الرد قد يتم بغير هذه الطريقة فله ذلك. ثم أنتم تعلمون أن القرضاوي إلى عهد قريب، وهو معترف به عند أغلب حكومات العالم، أنه رئيس مجلس علماء المسلمين، إنما الآن لما وقع الخلاف بين دولة قطر وبين الحكومة السعودية بسبب ما ذكر أن قطر تدعم بعض المنظمات الإرهابية، طعنوا في رئاسة القرضاوي لعلماء المسلمين، وإلا كان القرضاوي يدخل كل الدول على أنه رئيس علماء المسلمين، وهو عند بعض علماء المسلمين ليس من المسلمين، كما قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، قال ينبغي أن يتوب إلى الله عز وجل وإلا يقام عليه حد الردة. هذا كلام الشيخ بن عثيمين في زمن قديم، في زمن قديم، وكان كلام الشيخ مقبل رحمه الله أخف الكلام، أخف الكلام، مع أن الناس يقولون الشيخ مقبل متشدد، الشيخ مقبل ما سلم منه أحد، والشيخ مقبل في ذلك الزمن لم يكفره، والشيخ بن عثيمين أمر دولة قطر بإقامة حد الردة عليه إلا أن يتوب إلى الله عز وجل. وقام فيما أذكر في ذلك اليوم أبو مالك الرياشي هداه الله يقول يا شيخ لماذا ما تكفره، الشيخ بن عثيمين يقول كافر، أعرض عنه الشيخ وهو يكرر ويكرر، ثم غضب الشيخ وضرب الماس وقال أتراني مقلدا لابن عثيمين، إن كان قال هذا القول متنقصا لله عز وجل فهو كافر، وإن كان قاله غير متنقص لله عز وجل فهو ضال مضل، وذلك لأنه قال لو عرض الله نفسه على العالم ما اختاره كما اختار رئيس الوزراء إسرائيل في ذلك العهد، كلام باطل فيه تنقص لله عز وجل. فالشيخ مقبل قال إن كان يريد التنقص يكفر، وإن كان لا يريد التنقص فهو ضال. فكان كلام الشيخ مقبل رحمه الله تعالى في ذلك الوقت من أرحم الأقوال، مع أن كثير من الناس يتكلمون في الشيخ مقبل وفي طريقة الشيخ مقبل، والشيخ مقبل رحمه الله تعالى كان ورعا في هذا الباب، وقد سمعته في الدروس الخاص في الدروس العامة وفي المجالس الخاصة ونحن نمشي معه، وهو يقول: لأن أقول في كافر أنه مسلم أهون عند الله أن أقول في مسلم أنه كافر، أهون، لأني قال إذا قلت في كافر أنه مسلم خطأ، يعني خطأ حكمت عليه بما أرى، لكن أن أكفر مسلم هذه عظيمة من العظائم، ما يجوز للإنسان أن يكفر المسلم. كيف تفعل بلا إله إلا الله؟ يكفره بمكفر، إذا صدر منه مكفر وأقيمت عليه الحجة عند ذلك العالم يكفره ويقيم عليه الحكم. الذي جرنا إلى هذا الكلام أن كثير من العلماء أو ممن يسمون بالعلماء قد يجوزون بعض المعاملات المخالفة للكتاب والسنة، والواجب علينا التزام الكتاب والسنة بعيدا عن الأقوال الشاذة ممن صدرت. عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول: لما قال أبوه أو نهى أبوه عن متعة الحج: أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثوني عن عمر؟ وهكذا عمران بن حصين رضي الله عنه يقول: تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال رجل برأيه ما شاء. فالحجة في الكتاب والسنة هذا الذي يجب أن نسير عليه تعظيما لكتاب ربنا ولسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم تعجب من هذا الذي يغار تقول أنت تكلم في العلماء، يا أخي هب أني تكلمت فيه بسبب هذا الخطأ الفاحش على كتاب الله وعلى سنة رسوله، أيهما أعظم، كلامي في شخص أم كلام هذا الشخص في تحليل الحرام أو تحريم الحلال؟ الاعتداء على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم. ولهذا ينبغي للمسلمين أن يبينوا الأخطاء الصادرة ممن صدرت بالرفق واللين واستخدام الأمر في موطنه بحسب الحاجة. إن كان لا يرتدع هذا المبطل إلا ببيان عواره فذاك، وإن كان من أصحاب الحق ربما إذا قلت له هذا خطأ يتوب إلى الله عز وجل بدون مجادلة وبدون خوض، فالحمد لله. المراد أن نستقيم جميعا على الكتاب والسنة بعيدا عن البدع، بعيدا عن الأهواء، بعيدا عن المخالفات الشرعية، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين.